لا يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة باب نفقة الزوجة، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال جل ذكره: ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الشافعي: ألا يكثر من تعولون، فيه دليل على أن الرجل على أن على الرجل نفقة امرأته، في قوله تعالى ألا تعول، فيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته. قال الكسائي: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله، واللغة الجيدة أعال، أما عال يعول فمعناه جار، وعال يعيل إذا افتقر. وقوله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. وقيل معناه ألا تعولوا جمع نساء، أي تمونهن، يقال على العيال إذا مانهن. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الشافعي: ففي القرآن والسنة بيان أن على الرجل ما لا غنى بامرأة عنه من نفقة وكسوة وخدمة في الحال التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به. قال الشافعي: النفقة نفقتان، نفقة المقتر ونفقة الموسع. فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة، مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من طعام البلد الأغلب من قوت مثلها، ولخادمها مثله، ومكيلة إن كانت يعني من، ومكيلة من أدم أدن بلادها زيتا كان أو سمنا، ويفرض لها من دهن ومشط أقل ما يكفيها، ويفرض لها من دهن ومشط أقل ما يكفيها، ولا يكون ذلك لخادمها. وفي كل جمعة رطل لحم، وفرض لها من الكسوة ما يكتسي مثلها ببلدها عن المقتر. وإن كان زوجها موسعا، فرض لها مدان، ومن الأدن واللحم ضعف ما لامرأة المقتر، وكذلك في الدهن والمشط، واجعل لخادمها مدا وثلثا. وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه 15 صاعا ل60 مسكينا. وإنما جعلت أكثر ما افترضت مدين، لأن أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى مدان لكل مسكين، والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر بينهما مد ونصف، ولخادمها مد. هذا كلام الشافعي ومذهبه. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أو بنفقة ما حبسوا. قال الإمام: فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقته، وإن لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليها، تكون نفقتها دينا عليه. وكذا الإدام والكسوة ونفقة الخادم، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي لأن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه أو هربت أو نشزت فتسقط نفقتها، ولو امتنع عليها مباشرتها لمرض ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن لا تسقط نفقتها، وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع فلا نفقة له، وإن كانت هي كبيرة والزوج صغير فعليه النفقة، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة. ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول وتخلف زوجها فلا تسقط نفقتها لأنها أدت فرضا عليها، كما لو صلت أو صامت. وإن أسلم الزوج وتخلفت المرأة فلا نفقة لها لأنها بالامتناع الإسلامي ناشزة. اقرأ أبو عمير.
أنا الله عليكم شيخنا ويسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي محمد البغوي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب نفقة الأولاد والأقارب. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فهذا رزقنا أوجب بسبب الولد. وقوله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أن تطلبوا لهم مرضعة. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى عن هشام انه قال: اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن هشام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل كسبه، وإن ولده من كسبه. قال الإمام: رواه سفيان عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفيه دليل على وجوب نفقة الوالد وفيه دليل على وجوب نفقة الولد، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده فنفقة والده أولى مع عظم حرمته. قال رحمه الله: وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين، الوالدين والمولودين، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا أو قويا يمكنه تحصيل نفقته. هذا مذهب الشافعي، وأوجب سائر الفقهاء نفقته عند الإعسار ولم يشترطوا الزمان. ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب. وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة وأولاد الإخوة والأعمام والأخوال، ونفقة القريب على قدر الكفاية ولا تصير دينا في الذمة. وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأته أو ثمن جارية يتسراها. أي هو ده الإحسان للوالدين. ثم عليه نفقة زوجته وسريته، ولا يجب على الأب إعفاف ولده. طيب،
طبعا ما نقدرش.
ولا يجب على الأب إعفاف ولده.
لا مش واجب
طب ليه كده بقى؟
إلا أن يجد.
إحسان برضه.
أي نعم.
طب في إحسان واجب وإحسان مستحب. قال: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي ولا يجتاح مالي.
يحتاج يرتاح.
هنا الحاء وبعدين جيم.
نعم لا يرتاح مال.
وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت وما عفوا. قال: أنت ومالك لوالديك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، كله من كسب أولادكم. ففي دليل على أنه إذا لم يكن له مال وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده وكذلك الولد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة، ولذلك ضبطها يحتاج، لأنه هو لو يجتاح هتبقى مشكلة، ولا يا سيدي؟
اي نعم يجتاح ويجتاح.
قال: باب أي الوالدين أحق بالولد. كده راح الحضانة. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصمحي، واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا ربيعه، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا ابن عيينه عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمونه عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو ميمونة اسمه سليم، وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة مديني. يعني هذا أبو ميمونة ليس أباه. وروي عن عمارة الجرمي بالفتح، وروي عن عمارة الجرمي أنه قال خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته، وكنت ابن سبع أو 8 سنين. قال الإمام إذا فارق الرجل إذا فارق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير دون 7 سنين فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت، وعلى الأب نفقته وإن لم ترغب، لا فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت، وعلى الأب نفقته، وإن لم ترغب فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه، وإن كانت الأم رقيقة أو غير مأمونة أو كانت كافرة والأب مسلم فلا حق للأم في الحضانة. وقال أصحاب الرأي الأم أحق وإن كانت ذمية، وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة فالحق لها ما لم تنكح، فإذا نكحت سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي، فلا يسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء. فإن طلقها زوجها عاد حقها سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. وقال أبو حنيفة إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها، وقال مالك لا يعود أبدا. فإذا ماتت الأم أو كانت رقيقة أو كافرة أو نكحت فأم الأم وإن علت فأم الأم وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح، فإن نكحت سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي فلا يسقط حقها. فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى، ثم بعده أمهات الأب وإن علون أولى من الجد، ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم وأمهاتها، ولا مع الجد أبو الأب ولا مع الجد أبي الأب إلا لأم الأم إلا لأم الأم وأمهاتها فصلت إلا لأم الأم وأمهاتها أو لأم الأب وأمهاتها. والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه عبد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. نون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء، والدليل على أن الجد على أن الجدة على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فركب عمر يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، فأقبل حتى أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خل بينها وبينه. فما راجع عمر الكلام، وإذا اجتمع نساء القرابة فأولاهن الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت ثم أم الجد ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة، على هذا الترتيب. ولا حق للرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء، هذا إذا كان المولود دون 7 سنين، فإن بلغ 7 سنين وعقل عقل مثله فيخير بين الأبوين سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، فأيهما اختاره يكون عنده، وهو قول كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض، ثم بعده الأب أحق بها. وقال مالك الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح، وبالغلام ما لم يحتلم. وإذا بلغ الصبي 7 سنين فأكثر ولم يعقل عقل مثله، أو بلغ مجنونا فالأم أولى به كالطفل، فإذا اختار الذي يعقل عقل مثله أحد الأبوين فإذا اختار الذي يعقل عقل مثله أحد الأبوين ثم رجع فاختار الآخر صرف إلى الآخر، فإن كثر تردده بينهما عرف به خفة عقله، فتكون الأم أولى به كالطفل. وإنما يخير بين الأبوين إذا كان الأبوان حرين مسلمين مأمونين، فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا أو فاسقا يكون الآخر أولى به. وإذا نكحت الأم فلا يخير وكان عند الأب، وكما يخير المولود بعد أن عقل عقل مثله بين الأبوين يخير أيضا بين الأم والجد وبين الأم والعم. ومهما ثبت الحق للأم إما حق الحضانة أو اختارها المولود بعد التخيير، فأراد الأب سفرا لم يكن له نزعه من الأم، وإن أراد النقلة إلى بلد آخر وبينهما مسافة القصر فله نزع المولود من الأم وحمله مع نفسه. وكذلك رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم معه إلى ذلك البلد فلا ينزع منها. ومهما كان المولود عند الأم فليس لها منع الأب من زيارته وإخراجه إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهله ويأوي إلى الأم، وإن كان عند الأب فليس له منعه من أن يأتي الأم أو تأتيه الأم، فإن كانت جارية فليس له منع الأم من أن تزورها وله منعها عن الخروج إلى الأم إلا أن تمرض الأم فتأتيها عائدة. وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم فالسيد أحق به من أبويه. فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير ففرق بينهما في العتق فجائز، لأن العتق لا يمنع الحضانة. أما إذا باع أحدهما دون الآخر فإن كان بعد بلوغ المولود 7 سنين فجائز، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن والأولى ألا يفعل، وإن كان دون 7 سنين فلا يجوز، والبيع مردود عند بعض أهل العلم. وبه قال الشافعي لما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد، وجاز بعضهم البيع مع الكراهية، وإليه ذهب أصحاب الرأي، كما يجوز التفريق في البهائم بين الأمهات وأولادها. وقال الشعبي إنما كره التفريق بين السبايا في البيع، فأما المولد فلا بأس، ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع، ومنع بعضهم لما روي عن علي بإسناد غريب قال أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك، فأخبرته فقال رده رده. وإذا وقع في السبي ولد مع أحد أبويه يجتهد الإمام حتى لا يفرق بينهما في القسمة، وكذلك الإخوة والمحارم. فإن فرق لغير ضرورة كرهه جماعة من أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز إلا بين الولد الصغير والوالدين، ثم اختلفوا في حد الكبر الذي يبيح التفريق. قال الشافعي هو أن يبلغ 7 سنين أو 8 سنين، وقال الأوزعي حتى يستغني عن أمه، وقال مالك حتى يثغر يث إيه؟ إيه دي؟ وقال أصحاب الرأي حتى يحترم، وقال أحمد لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما كبيرا لا يجوز. باب حد البلوغ. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام واحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن 15 في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه كلاهما عن عبيد الله بن عمر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية 15 سنة كان بالغا. وبه قال سفيان الثوري وابن مبارك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه 15 سنة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغه، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال 90 ولا حيض بعد استكمال 90 ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ 9. وإذا أتت الجارية بولدها قبل بلوغها 15 سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك ب6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل. قال الشافعي رضي الله عنه: وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن وهن بنات 9. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. وعن أبي العالية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، فإذا بلغ 13 سنة كتب عليه وله. فذكر ذلك للحسن فقال: ذلك حين يحتلم. قال أحمد وإسحاق: للبلوغ 3 منازل، بلوغه 15 أو الاحتلام، أو فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا، وقال: في السن إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم حكم ببلوغه، حكم ببلوغه، ولم يجعل الخمسة عشر حدا. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين، حتى يجوز قتل من أنبت من السبيل، أن الكفار لا يوقف على موالدهم فيعرف بلوغهم بالسن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون في ذلك الدفع. لأنهم متهمون في ذلك الد... في في ذلك الدفع لأنهم متهمون في ذلك لدفع لدفع ولا يصيد مش ألف هنا ماشي لدفع القتل عن أنفسهم. روي عن عطية القرظي أنه قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت. وقال أبو حنيفة: حد بلوغ الغلام 18 سنة إلا أن يحترم قبلها، وحد بلوغ الجارية 17 سنة إلا أن تحيض قبلها. طبعا 3 مجلدات صفحة كام أخوي. قال: باب نفقة المماليك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأيت قال عفوا عن أبي ذر عن معرور يعني أبي ذر قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوب آخر. قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: فنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن أبي كريم عن أبي معاوية عن الأعمش قوله: فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس، هذا خطاب من العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة، يأكلون الجشب ولا الجشيب ماشي الجشب يأكلون الجشب ويلبسون الخشن. فأمرهم أن يطعموا ويلبسوا رقيقهم مما يأكلون ويلبسون. فأما من خالف معاش السلف والعرب فأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب، فلو آسى رقيقه كان أحسن، فإن لم يفعل فليس عليه لرقيقه إلا ما هو المعروف من نفقة رقيق بلده وكسوتهم. كما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا أحمد بن عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري وقال: حدثنا أبو العباس الأصم وقال: أخبرنا ربيع وقال: أخبرنا الشافعي وقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمولوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج. قال الشافعي: والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن. قال ومعنى قوله لا يكلفنا العمل إلا ما يطيق، يعني والله أعلم، إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين، فإن عمي أو الزامن أنفق عليه مولاه، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه، أو يكون ولدها يغتذي بالطعام فيقيم بدنه فلا بأس به. وإن كانت لرجل دابة أو شاة أو بعير فعلفه بما يقيمه، فإذا امتنع أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه. ولا تعلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن، هذا كله قول الشافعي رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر أن قال رجل عبد الله بن عمرو بن عاص فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا عند بيت المقدس، فقال أتركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال لا، قال فارجع فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا حديث صحيح. خرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو. قوله من يقوت يريد من يلزمه القوت، وفي بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثما. قال باب الأكل مع الخادم. قال باب الأكل مع الخادم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعام وقد كفاه حره وعمله فليقعده معه فليأكل معه، وإلا فليناوله أكلة من طعام. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبو عمرو عن الزهري ومحمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى خادم أحدكم بطعامه فقد ولي حره ومشقته ودخانه ومؤونته فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن شعبة عن محمد بن زياد وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. والأكلة مضمومة الألف اللقمة، والأكلة بفتحها المرة الواحدة من الأكل، ويروى فليجلسه، فإن أبى فليروغ له لقمة فيناوله إياها، والترويغ أن يرويه دسما، ثم فيقال روغ فلان طعامه ومرغه وسنبله إذا رواه دسما. وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام لأنه ربما اشتهاه، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان. وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه، إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف والبرد في الشتاء، والله أعلم. قال باب ثواب المملوك إذا نصح لسيده. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة قال أخبرني الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن حسين بن داود العلوي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بالوية المزكي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سعيد المنيعي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن وحش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعم له نعم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق بإسناده مثله وقال نعم للعبد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق عن أبيه وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القادر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بقى العبد لم تقبل له صلاة. هذا حديث صحيح. وقال داود عن الشعبي وقال داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال شقيق بن سلمة ليس على المملوك إلا الصلوات الخمس وصيام رمضان ويغتسل من الجنابة ويطيع مولاه وهو في الجنة وله أجران. وعن الحسن في المملوك يبعثه مولاه في حاجة وتقام الصلاة بأيتهما يبدأ؟ قال بحاجة مولاه. قال الإمام هذا إذا لم يفوت الوقت. باب وعيد من ضرب عبده أو قذفه. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي اعلم أبا مسعود مرتين، فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك والله أقدر عليك منك عليه. قال فما ضربت مملوكا بعده. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي كريم عن أبي معاوية عن الأعمش وزاد قال فقلت يا رسول الله وحر لوجه الله؟ فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الحسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقال لرجل شيء فقالت لرجل شيئا ما هو لا أدري عفوا ما أدري ما هو فقالت لرجل شيئا ما أدري ما هو فلطمها فرأى ذلك سويد بن مقرن فقال لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة ما لنا إلا خادم فلطمه رجل منا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه هو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن فضيل قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزياري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا شيبان عن ابي هارون عن عبدي عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فليمسك. قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو طاهر الزيادي قال حد اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا سعد بن عمار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقه بن موسى عن فرقاد السباخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال وهذا حديث غريب، وتكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي وهو فرقد بن يعقوب كان حائكا من عباد أهل البصرة أصله من أرمينية انتقل إلى البصرة نسب إلى سبخة لأنه كان يأويها، مات قبل الطاعون وكان الطاعون سنة 31 و100. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو رأ
كذلك صدق ابن موسى الدقيق أيضا في ضعف
ومرة.
ومر الطيب.
هذه السلسلة من أضعف الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه. أحسن
نعم.
الله عليك. تفضل تفضل. عن أبي بكر. عن أبي بكر. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش. ضعيف مرقد ضعيف مرة ضعيف. قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه. صالح أبو الخليل وصالح بن أبي مريم ضبعي بصري. ضبعي بصري قوله طيب ضبعي بصري قوله وما يفيض طاد صاد وما يفيض بها لسانه هو بص ده هو قصدها.
رخيص
وما يفيص بها لسانه هو بالصاد غير معاجمة يعني ما يبين كلامه.
ما
يقال فلان
يفصح
ما
يعني
يفصح. لم يفصح
اي نعم
زي ما الواحد بيفيص كده.
رخيص
يقال فلان ما يفيص بكلمة إذا لم يقدر على أن يتكلم ببيان وفلان ذو إفاصة أي ذو بيان. وأما الإفاضة بالضاد المعجمة في قوله تعالى قل وأما الإفاضة بالضاد المعجمة في قوله تعالى إذ تفيضون فيه أي تخوضون فيه وتكثرون وتكثرون. كان طاووس لا يرى بتقييد الرجل عبده بأسا ليحبسه عن الفجور ويكره الضرب وتكثرون. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا تضرب خادمك واضرب امرأتك. وروي أن أبا هريرة وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا راكبا وغلامه يسعى خلفه فقال يا عبد الله احمله فإنه أخوك وروحك مثل روحه. ثواب العتق في باب يا سيدنا
لا ما فيش
ما فيش. ثواب العتق. قال الله سبحانه وتعالى فك رقبة. وقوله فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة في الدنيا أي لم يتحمل الأمر العظيم في طاعة الله. ثم فسر اقتحام العقبة بقوله عز وجل فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة. وقال الأزهري لم يقتحم العقبة الشاقة أي لم يقطعها. واقتحامها فك رقبة أي الجواز عليها يكون بفك الرقبة. قال أخبرنا أبو عمار عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن الهادي حاوى أخبرني أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة فتح الميم.
نعم
قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث وأخرجه من طرق عن سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه في باب الألف على أقوال المذاهب. وقال بعض أهل العلم يستحب أن لا يكون العبد الذي يعتقه خصي لينال بعتقه الموعود في الحديث. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثني أبي قال حدثنا حدثني إبراهيم بن أبي عبد أبي قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت جالسا بئري حاف مر بي واثلة بن الأسقع رضي الله عنه متوكئا على أبي عبد الله بن الديلمي فجلسه ثم جاء إلي فقال عجب ما حدثني الشيخ يعني واثلة. قلت ما حدثك؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. قوله أوجب أي ركب خطيئة موجبة يستوجب بها النار، يقال في ذلك الرجل قد أوجب، ويقال للحسن السيئات قد أوجبت، وهي موجبة يعني توجب الجنة أو النار. اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المريحي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار الريان قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قال قلت أفأي قال قلت فأي الرغاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه مسلم عن خلف بن هشام عن حمد بن زيد كلاهما عن هشام بن عروة. قوله أو تصنع لأخرق، فلا أخرق الذي ليس في يده صنعه. قال أخبرنا إمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر التاجر قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن حاوى أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال واللفظ له. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن طلحة بن مصرف اليمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتقني الناس متى أفك الرقبة؟ قال أوليست واحدة؟ قال لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. قوله لئن أقصرت الخطبة أي جئت بها قصيرة. طيب عفوا
طيب
صوت بعص شوي.
عفوا سيدنا جه اتصال بس
ماشي
قلت اسيبه يرن بس هو اللي باظ الصوت. قال لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. قوله الآن جيد طيب. قوله لئن أقصرت الخطبة أي جئت بها قصيرة، لقد أعرضت المسألة أي جئت بها عريضة أي واسعة. قوله أعتق النسمة، النسم الروح، أي أعتق ذا نسمة وكل دابة فيها روح فهي نسمة، والمنحة الوكوف وغزيرة أي غزيرة اللبن، ومنه وكف البيت والدمع. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر أحمد محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا فليذكر اسم الله فيه بني له بيت، عفوا، من بنى مسجدا ليذكر اسم الله فيه بني له بيت في الجنة، ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. وحيوة بن شريح وابن يزيد الحمصي باب من اعتق شركا له من عبد. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل واعطي شركاؤه حصصهم حصصهم وأعطي شركاؤه حصاصهم وعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن
وأعطي
مالك.
شركاء
أعطى
شركاءه وصفقه.
الأحمر وأعطى شركاء، بس الرسم شركاءه، رسم رفع يبقى شركاءه حصصه، يعني بس الهمزة مرسومة على واو يعني. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. خلص. قال الإمام في هذا الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب شريك يعتق كله عليه بنفس الإعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف اعتاقه، ولا يستسعى العبد في فكه، وهو قول ابن ابي ليلى وابن شبروة والشافعي واحمد. وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد اليه ما لم يؤد اليه قيمته. وقاله الشافعي في القديم، لأنه روي عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط، ثم يعتق. ذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك، بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك عتق كله والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار، إن شاء اعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أدى عتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه عتق وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد، وإن كان له مال قوم عليه. واحتج من قال بالسعاية بما أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شخصا في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة. قوله غير مشقوق عليه، قال بعضهم: أي لا يستغلى عليه في الثمن. وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة، وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية. ورواه همام عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث. وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد أي يستخدم لسيره الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا. وقوله غير مشقوق عليه، أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه، إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق. وقوله شخصا أي نصيبا، والشخص والشقيص النصيب. قال الإمام في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه، دليل على أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره، حتى لو أعتق رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق كله. يعتق. وكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال: نصفك أو ثلثك طالق تطلق كلها، واتفق أهل العلم على الطلاق، وقال أكثرهم في العتق كذلك. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن قال: يدك حر أو رجلك أو شعرك حر، أعتق كله. وكذلك لو طلق جزءا معينا من امرأته، كما لو سمى جزءا شائعا، وكما لو خص بعض الزمان فقال: أنت طالق شهرا يعم، أو ذكر بعض الطلاق فقال: أنت طالق نصف طلقة تتم. ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري، لأن ملكه قد زال بالموت، وإن أعتق بعضه في مرض موته سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث. باب من أعتق مماليكه عند موته ولا مال له غيرهم. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصم حا واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اوصى عند موته أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مماليك وليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته 6 مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن إسماعيل بن علية عن أيوب قال أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال معاوية بن عمرو، وهو عم أبي قلابة، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. قال الإمام في هذا دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث، وفي أن من لا يصح له الوصية لا يصح التبرع معه في مرض الموت، ويفترقان في حكمين، أحدهما أنه يجوز له الرجوع عن المعلق بالموت لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت، متبرع، ولا يملك الرجوع عن المنجز بحصول الملك له، والثاني أن في المنجز يقدم الأسبق فالأسبق، وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيد بيانه. ولو قال في مرض موته ل3 عبد له سالم حر وغانم حر وزياد حر ولم يخرج من الثلث يقرع بينهم، فإن قيد بالتأخير فقال إذا مت فسالم حر فسالم حر ثم غانم حر ثم زياد حر، أو قال سالم حر وأعتق غانما ولم يخرج إلا واحد من الثلث عتق الأول. وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا اعتقهم معا في مرض موته أو بعد موته ليتميز العتيق عن غيره، فإن كانوا ثلاثة فقيمهم فإذا كانوا ثلاثة قي فإذا فإن كانوا فإن كانوا ثلاثة قي قيمهم ولا قيمهم سواء، قيمهم كما قيمة، فإن كانوا ثلاثة قيمهم سواء أقرع بينهم بسهمي رق وسهم الحر بسهمي رق وسهم حرية، فمن خرج له سهم الحرية كان حرا من وقت إنشاء العتق، وما اكتسب من ذلك الوقت فله ورق الآخران. وإن كانوا 6 جزاهم 3 أجزاء على اعتبار القيمة، فإن كانت قيامهم سواء جعل كل 2 جزءا، وإن تفاوتت قيامهم بأن كان ثلاث منهم فإن كان ثلاث بأن كان ثلاث منهم قيمة كل واحد 100 وثلث قيمة كل واحد 50، ضم كل واحد ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية. وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد 100 وقيمة 2 100 وقيمة 3 100، جعل الواحد جزءا والاثنين جزءا والثلاثة جزءا، وإن كانوا 3 قيمة واحد 150 وقيمة الآخر 100 وقيمة الثالث 50، أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية. فإن خرجت القرعة الذي قيمته 150 عتق ثلثاه وتم الثلث، وإن خرجت القرعة للذي قيمته 100 عتق كله وهو ثلث ماله، وإن خرجت القرعة الذي قيمته 50 عتق كله، ثم تعاد القرعة بين الآخرين فيقرع بينهما بسهم رق وسهم حرية. فإن خرج سهم الحرية الذي قيمته 100 عتق نصفه، وإن خرج للذي قيمته 150 عتق ثلثه. وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يقرع بل يعتق من كل عبد ثلثه، عفوا، لا يقرع بل يعتق من كل عبد ثلثه، ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله أو يعتق. وروي ذلك عن الشعبي والنخعي، وهو قول أصحاب الرأي، كما لو وهبهم أو أوصى بهم لإنسان ولا مال له غيرهم لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم، كذلك العتق. وهذا قياس لا ترد به السنة، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إذا وجد إليه السبيل.
وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته في مرض موته لا مال له، سواء عتق ثلثه عند مالك والشافعي وثلثاه يكون رقيقا للورثة، وعند أصحاب الرأي يستسعى في الثلثين. قال باب العتق عن الميت: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخر ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد أنفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت فلم ينفعها، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الإمام: هذا منقطع، والحديث صحيح متصل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي ماتت عليها نذر. وروى مالك عن حمزة سعيد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقابا. قال باب من يعتق بالملك. قال أخبرنا ابن عبد القادر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث صحيح العمل، ولا هذا عند اهل العلم. قالوا: اذا اشترى الرجل احدا من ابائه او امهاته او واحدا من اولاده او اولاد اولاده او ملكه بسبب اخر يعتق عليه من غير ان ينشئ فيه عتقا. وقوله فيعتقه لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق. واختلف أهل العلم في غير الواردين والمولودين من المحارم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من مالك ذا رحم محرم كالأخ وابن الأخ والعم والعمة والخال والخالة يعتق عليه. يروى ذلك عن عمر عبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول الحسن وجابر وقول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري والحكم وحماد والإيذاء وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مالك ذا رحم محرم فهو حر. وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد والولد والإخوة. وقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون إلا الوالدون والمولودون. وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن، لأن سامرة لا يعرف لأن عفوا لأن في الحديث فيشتريه فيعتقه. وإذا صح الشراء ثبت الملك، والملك يفيد التصرف. وحديث سامرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمر، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا. قال باب بيع المدبر. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصمحاوي واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الشافعي الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام. قال عمرو: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة عن سفيان عن عمرو، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت بنيع في ابن هنا سيدنا ابن بنت ابن قال حدثنا علي بن الجعد قال
ابن بنت منيع
ابن بنت
ابن من؟
ابن في يعني ناقص ابن هنا. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال اعتق رجل من الانصار له عن دبر منهم اعتق رجل من الانصار له عن دبر منهم اعتق غلاما له بنقص هنا غلاما مثلا اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقت غلامك عن دبر منك قال نعم قال من يشتريه او من يبتاعه مني فابتاعه النحام بثمانمائة درهم فقال انفق على نفسك فان فضل عنك شيء فعلى اهلك فان فضل عن اهلك فان فضل عن اهل منور فان فضل عن اهلك شيء فعلى أهلك فإن فضل عنك شيء فعلى أهلك فإن فضل عن أهلك شيء فعلى ذي قرابتك فإن فضل شيء فهكذا وهكذا ولم يحفظ زهير كيف صنع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير وقال فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي وقال فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال الإمام اختلف أهل العلم في بيع المدبر فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق يروى ذلك عن مجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق روي عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قال وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا وهو أن يقول إذا مت فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان. وقول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقاس المدبر على أم الولد لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق. وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد وهو أن يقول إذا مت من مرض هذا أو في شهر كذا فأنت حر والأول أولى لأن الحديث جاء في بيع المدبر واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره وليس كأم الولد لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر وعتق أم الولد يكون من رأس المال وعتق المدبر يكون من الثلث فظهر الفرق بينهما. جميل. وقال ابن سيرين لا يباع المدبر إلا من نفسه. وقال ليث بن سعد يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه. وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته. فأما في الحياة فلا يجوز بيعه بحال. ويروى هذا عن عمر بن عبد الله، يعني هي التشكيلة الواحدة اللي حطوها طلعت غلط. وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته. فأما في الحياة فلا يجوز بيعه بحال. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدمه من دية جرحه فإن أدى رجع إلى سيده. وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية. وأجاز الحسن بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له فكان يطؤهما. واختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول فأجاز الوصي فأجاز الرجوع أجاز الرجوع فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه وهو قول مجاهد وطاووس واختاره المزني لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث. ومن أوصى لإنسان بشيء جاز له الرجوع فيه والقول الثاني لا يجوز له إبطاله بالقول ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق والله أعلم. وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم. حكي عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال. حد يقرأ سيدنا
الدنيا مأزمة مع الكل.
الله المستعان. اللهم يسر وقتك.
محمد وائل.
حاضر.
نادى عليك كده.
ايوه
موجود يا شيخ.
ابي اقرا يا محمد.
حاضر. ويسعدكم حفظكم الله تعالى الإمام البغوي قال رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة، قال في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق، قال باب عتق أم الولد في الطلاق. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهابها ولا يورثها، هو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده. قال إمام فذهب عنه عم فقال قال إمام فذهب عامة أهل العلم إلى أن
فهي
إلا إلى
معتقة
أن
عن دبر،
نعم شيخنا،
فهي معتقة عن دبر منه.
فهي معتقة عن دبر منه أو بعده. قال الإمام فذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا. قد روي عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. فقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة الأيام والشغال بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر فنهى عن ذلك ومنع منه. وروي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتق في نصيب ولدها. وروي عن محمد بن سيرين قال قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فأقضوا كما كنتم تقضون، يعني في أم الولد، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي. فتدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعا. وتجوز الوصية لأم الولد ثم عتقها يكون من رأس المال، والوصية من الثلث. أوصى عمر الأمهات أولاده ب4000 4000 لكل امرأة منهن، وبيع المكاتب غير جائز عند أكثر العلم. وإذا أس أم الولد بولد من زوج أو زنا فحكم الولد حكم الأم، يكون رقيقا لمولى الأم يستخدمه ويؤاجره، ولا يجوز بيعه ويعتق بموته من رأس المال، هذا إذا كان الاستيلاء بملك اليمين. أما إذا نكح رجل أمة الغير واستولدها فالولد رقيق لمالك الأم، وإذا اشترى الوالد ولده بعد ذلك يعتق عليه بحكم الملك وله عليه الولاء، وإذا اشترى أمة لا يثبت لها حكم الاستيلاد عند بعض أهل العلم، وقول مالك والشافعي لأنها علقت برقيق، وعند أصحاب الرأي يثبت لها حكم الاستيلاد. واختلف قول الشافعي فيما لو استولد جارية الغير بالشبهة ثم ملك، هل يثبت له حكم الاستيلاد أم لا؟ وجهان، أحدهما لا يثبت له حكم الاستيلاد لأنه لم يستولد في الملك، والثاني يثبت لأنه علق بحر، وقول أصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في ولد المدبرة والمعلق عتقها بالصفة، وولد المكاتبة هل يكون منزلة الأم حتى يعتق الأم أم لا؟ فأصح قوله أن حكم التدبير والتعليق لا يثبت. أن حكم التدبير والتعليق لا يثبت في ولد، وثبت حكم الكتابة لأن أقوى بدليل أنها تمنع البيع، وقد قال يثبت الولد حكم الأم وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها في التدبير والكتابة وتعليق العتق، ويعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال باب المكاتب. قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال مجاهد وعطاء مالا، وقال ابن جرج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. قال عمرو بن دار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال عمر كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. قال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زيد بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو صعب عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقود المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه شيء. ويروى عنه انه قال: وعبد ان عاش وان مات وان جاني وان جنى ما بقي عليه شيء. قال الامام: يروى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وروى عن مجاهد ان زيد بن ثابت قال: المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. ومثله عن عائشه: واستاذن عليها سليمان بن يسار فعرفته بالصوت فقال: سليمان ادخل فانك مملوك ما بقي عليك شيء. قال رحمه الله: الكتابه جائزه باتفاق اهل العلم، وهو ان يكاتب عبده على مال معلوم، فاذا اداه عتق فيصير العبد بالكتابه احق بمكاسبه، واذا ادى عتق وما فضل من النجوم من ماله يكون له، ويتبع أولاده في العتق، ولا يجوز عند الشافعية على أقل من نجم. وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند المحل، وإن قل فللسيد فسخ كتابته ورده إلى ما كان عليه من الرق، وإذا مات قبل أداء النجوم اختلف فيه أهل العلم، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا وترتفع الكتابة، سواء ترك وفان أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع. وقول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتالة ولذهب الشافعي واحمد، وذهب قوم لانه ان ترك وفان بما بقي عليه من الكتابه كان حرا، وان كان فيه فضل فالزياده لاولاده الاحرار. وذلك عن علي بن مسعود وقول عطاء وطاووس والنخعي والحسن وشريح وبه قال مالك والثوري واصحاب الراي: وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته فلا يعتق شيء منه ما لم يؤدي آخر النجوم عند أكثر العلم. وبقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يعتق بقدر ما يؤدي. يروى ذلك عن علي وقاله النقعي، وقد روى يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما باقي دية عبد. وكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى خالد بن حذاء عن عكرمة عن علي قوله. وعامة أهل العلم على أن المكاتب إذا قتل وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتل قيمته كالعبد، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال بظاهر هذا الحديث، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت، ولو ثبت وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منهم. وروي زوري عن نبهان مكاتب لأم سلمة.
وروى الزهري
عن نبهان مكاتب لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان عند مكاتب إحدى كنا ما يؤدي فلتحتجب منه. وهذا عند أهل العلم على التورع والاحتياط، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يؤدي نجومه، لأنه يعتق قبل أداء النجوم. قال الشافعي: ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا، لقول الله عز وجل: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. واحتج بأن ابن عمر كاتب عبدا له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه 5,000 من آخر كتابته، ولم يوجب قوم ذلك. وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، ويتبع الأولاد والأكتاب كما في الكتابة الصحيحة، ويفترقان في بعض الأحكام، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم، ولا يبطل بموت المولى، ويعتق بالإبراء عن النجوم. والكتابة فاسدة بملك المولى فسخها قبل أداء المال، وإذا فسخ ثم أدى لا يعتق، ويبطل بموت المولى، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم. وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته، ويرجع على المولى بما دفع عليه إن كان مالا. قال: باب العتق على الخدمة. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرني حماد بن سلمة عن سعيد بن جيهان شيخنا
جمهان
في ميم نقص عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال أعتقتني أم سلمة واشترط علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاش. نعم يا شيخنا.
الساسة بكلم الساسة.
معايا يا شيخ حاضر يا شيخ. عن سفينة قال أعتقتني أم سلمة واشترط علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاش. قال الإمام لو قال رجل لعبد أعتقك على أن تخدمني شهرا. فقبل عتق في الحال وعليه خدمة شهر.
قال عليه
نعم
عتق في الحال
وعليه عتق في الحال وعليه خدمة شهر. ولو قال على ان
تقرأ
ولو قال على ان تخدمني ابدا او قال مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبة للمولى. ورعى سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك واشرت عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما عشت. فقلت ان لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي. قال الامام هذا الشرط ان كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا قيمة عليه، وان كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند اكثر الفقهاء. وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا. قال احمد يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له. قيل له يشتري بالدراهم قال نعم. سيف شيخ نفتح الكتاب المجلد اللي بعده اسال اسمك.
طيب لحد ما يفتح شيخنا انا موجود. شيخنا انا معاكم. السلام عليكم.
تقرا يا ابو حفص ماشي.
شيخنا.
تقرا كتاب اللي ما.
طيب. وبه إليه قال كتاب الايماني بسم الله اليمين.
الايمان.
قال وبه إليه قال كتاب الايمان. قال باب اليمين بالله او بصفة الأيمان. نعم. قال باب اليمين بالله أو بصفة من صفاته. وروى ابن عباس أنه قال إن اليمين من أسماء الله.
ها أنت لسه بدأت أصلا.
وقال بعضهم قيل للحلف يمين باسم يمين اليد. وكانوا يبسطون أيمانهم إذا تحالفوا ويقولون في اليمين ويم الله. ويحذف بعضهم النون فيقول ويم الله. قال ابن الحسن الشاذلي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب يسير في ركب ويحلف بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. هذا حديث متفق على صحته. اخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمه عن مالك واخرجه مسلم عن قتيبه عن ليث عن نافع. رواه سلم عن ابن عمر وزاد عمر قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا اسيرا. وقوله ذاكرا لم يرد به الذكر الذي هو ضد النسيان بل اراد به محدثا عن نفسي متكلما به. وقوله ولا اسيرا يعني يريد مخبرا به. ومن قوله اسرت الحديث اسره اذا رويته ويقول ما حلفت ذاكرا عن نفسي ولا مخبرا عن غيري. قال رحمه الله اليمين انما تنعقد بالله او باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله او من صفات ذاته. واليمين به ان يقول الذي لا اله غيره والذي اعبده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده. واليمين باسمائه كقوله والله والرحمن والرحيم والخالق والبارئ والرزاق والرب والسميع والبصير وباسط الرزق وفالق الاصباح. قال ابن عمر كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقلب القلوب. فهذا كله يمين سواء اراد به اليمين او اطلق او اراد غير اليمين. وحروف القسم ثلاثه الباء والتاء والواو كقوله وبالله وتالله ووالله. وقال ابو قتاده قال ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الله اذن. واليمين بصفات الذات كقوله وعظمة الله وجلال الله وعزة الله وقدرة الله وكبرياء الله وعلم الله وكلام الله. فهذا كله يمين سواء أراد به اليمين أو أطلق. وكذلك لو قال ويم الله أو لعمر الله فهو يمين إذا أراد به اليمين أو أطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زاد بن حارثة ويم الله إن كان لخالقا بالإمارة وإن أراد غير اليمين فليس بيمين. وكذلك جميع صفات الذات ولو قال علي عهد الله وميثاقه فليس بيمين إلا أن يريد باليمين. وكذلك لو قال شهدت بالله أو أشهد بالله أو عزمت بالله أو أعزم بالله فلا يكون يمينا إلا أن يريده، ولو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله. فإن أراد بالأول إخبارا عن يمين في الماضي أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل فليس بيمين، وإنما أراد به ما وإن أراد به يمينا في الوقت فهو يمين، وإن أطلق ففيه قولان. ولو قال شهدت أو أشهد أو عزمت أو أعزم أو أقسمت أو أقسم ولم يقيد بذكر الله فليس بيمين وإن نواه، فعند أبي حنيفة كله يمين. وقال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد ولو قال وخلق الله ورزق الله فليس بيمين. قال الشافعي من حلف بغير الله فهو يمين مكروهات، وأخشى أن تكون معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإن قيل أليس قد أقسم الله بعد مخلوقاته، فقال والسماء ذات البرود والشمس وضحاها والفجر وليل العشر، قيل فيه إضمار معناه ورب السماء ورب الشمس كما صرح به في موضع آخر، فقال عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب فهو رب السماء والأرض إنه لحق، فإن قيل ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العربي الذي سأله عن الإسلام وقال بعدما بين له لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال عليه السلام أفلح وبه إن صدق، قيل تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن لا قصد على قصد القسم، وكانت العرب تستعمله كسر في خطابها تؤكد به بها كلامها لا على وجه التعظيم، والنهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك على وجه التوقير والتعظيم له كالحلف بالله يقصد بذكر الله سبحانه في يمين التعظيم والتوقير، يدل عليه أنه في أن فيه ذكر أبي الأعربي ولا يحلف بأبي الغير تعظيما وتوقيرا، وقيل فيه إضمار معناه ورب أبيه كما سبق في تأويل الآية، وإنما نهاه عن ذلك على أنهم لم يكونوا يضمرون ذلك بأيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم والله أعلم. وروى عن سعيد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال بيس هذا الحديث الحسن، وفسر هذا الحديث بعض أهل العلم على التغليظ ومثله، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك، وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآيات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال لا يرائي. وروي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. قال رحمه الله وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا لما أنه لما أنه حلف بغير الله ولا تجب فيه الكفارة عند الفعيل. وقال أصحاب رأي إذا قال وأمانة الله كان يمينا تجب فيه الكفارة. باب وعيد من حلف بغير الإسلام. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور النرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتل من قاتل نفسه وعذب يوم القيامة من حسب ملة غير الإسلام كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك عن يحيى بن كثير، وأخرج مسلم من طرق عن يحيى بن كثير وقالوا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال رحمه الله إذا حلف الرجل بغير الإسلام فقال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من عن الإسلام ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أن عليه كفارة اليمين، وفي قال النخعي وذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالكنا الشافعي وأبو عبيد، يدل عليه ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر، وقال الإمام في دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام بل يأثم به ويلزمه التوبة لأنه جعل عقوبته في دينه ولم يجب في ماله شيئا، وإنما أمر بكلمة التوحيد لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف بالله والعزى فقد ضاها الكفار في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق قيل إن أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، ويحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سليما. باب له اليمين.
بارك الله فيك يا حفص، تعبان أنت. اقرأ يا عبد الله. عبد الله ربيع، جزاك الله خير.
أستغفر الله لك.
حد يفتح لعبد الله ربيع. ربيع
فتحت له
باب لغو اليمين.
افتح انت على المايك عبد الله. يا عبد الله افتح المايك بتاعك انت ما مفتوح لك دلوقتي. افتح المايك بتاعك عبد الله ربيع. افتح المايك بتاعك. طب حد يكلمه على الخاص او اقرا انا لحد ما ينتبه.
اقرا.
قال باب لغو اليمين. قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس اصم وحوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلحي ومحمد بن احمد عارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس اصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله. قال الامام هذا صحيح ورفعه بعضه والى هذا ذهب بعض اهل العلم وبه قال الشافعي وقال اللغو في لسان العربي الكلام غير معقول عليه وعقد اليمين ان يثبتها على الشيء بعينه ومن حلف على فعل ماض كاذبا وهو عالم به فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاسم يتعلق بها الكفاره عند الشافعي وذهب قوم الى لولا كفاره فيها كسائر الكبائر وقول النخعي واصحاب الراي وقال مالك وهذا اعظم ان يكون فيه كفاره وذهب اصحاب الراي الى ان لغو اليمين ان يحلف على امر ماض هو فيها غير صادق ولكنه لا يعلم قال لك كفرت عليه وقال حماد بن ابي سليمان وذهب بعضهم الى انه لا يكفر وهو قول الحكم واحد قولي الشافعي.
جاهز شيخنا بارك الله فيكم. انا اسف.
اقرا يا عبد الله. اقرا.
اسف شيخنا. اقرا شيخنا.
بسم الله. قال باب لغو
اليمين. قال باب حلف على يمين فرأى غيره.
ماشي فرأى غيره.
باب من حلف على يمين فرأى غيره خير من يتحلل ويكفر. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عور الآية من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يتحلل ويكفر. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا الآية. قال الأزهري عرضة لأيمانكم أي مانع لكم عن البر والاعتراض المنع وكل شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك وتعرض لك وتعرض لك والأصل فيه الطريق المسلوك يعترض فيه بناء أو شيء يمنع سابلة من سلوكه. وقيل العرضة الاعتراض في الخير والشر يقول لا تعترضوا يقول لا تعترضوا باليمين في كل ساعة ألا تبروا ولا تتقوا. قال أخبرنا عبد واحد أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا حديث تسمعني شيخنا الصوت واضح بارك الله فيكم.
اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم ورواه يونس عن الحسن وقال فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال الإمام اليمين في الجملة مكروهة إلا في مال الله فيه طاعة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي مانعا لكم عن البر فإن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه أن حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر وإلا فحفظ اليمين أولى لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم أي احفظوها بما حلفتم من الحنث. وقيل معناه لا تحلفوا وهذا قول عامة أهل العلم قالوا إذا حنف عليه الكفارة. وقيل من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه ولا كفارة عليه. يروى ذلك عن سعيد بن جبير قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بشائل
فأمر لنا بثلاث زود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وخلف بن هشام ويحيى بن حبيب عن حماد بن زيد. والشائل واحد الشول وهي الإبل، وقيل الشائل من النوك التي قل لبنها، وفي قوله ما أنا حملتكم بل الله حملكم أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان له فيها صنع، ولو لم يكن له فيها صنع لم يكن لقوله لا أحلف على يمين.
الشائل من النوك
التي قل لبنها. نعم أحسن الله إليكم. وقيل الشائل من النوك التي قل لبنها، وفي قوله ما أنا حملتكم بل الله حملكم أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان له فيها صنع، ولو لم يكن له فيها صنع لم يكن لقوله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وجه. ويحتمل أنه كان نسي يمينه والناس كالمضطر فأضاف الفعل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه السلام في الصائم من نسي فأكل فليتم صومه، فإنما أطعمه الله. ويحتمل أن يكون معنى أن الله لما رزق وأغنم هذه الإبل لم يسعني أن أمنعكموها، فكأنه حملكم إذ ليس لي مال أحمل عليه أبناء السبيل. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي
لم يسعني
أن أمنعكموها، فكأنه حملكم إذ ليس لي مال أحمل عليه أبناء السبيل. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلد أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قوله يلج من اللجاج ولا اللجاج يا فضل الشيخ؟
اللجاج
الفاتح. اللجاج يقول نعم من اللجاج يقول إقامته على اليمين وترك التحلل بالكفارة أكثر إثم من التحلل، فكأنه يأمره بالتحلل إذا رأى التحلل خيرا. وقيل معناه يلج فلا يكفر، ويزعم أنه صادق فيها. باب التكفير قبل الحنث. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي طالب. نعم شيخنا
يقرأ.
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن مالك قال رحمه الله اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه كما ورد به الحديث، ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الحسن البصري وابن سيرين، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز، إنما يجوز تقديم العتق على أو الإطعام أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وقول أصحاب الرأي وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول، ولم يجوز مالك تعجيل الزكاة وجوز تعجيل الكفارة. وقال الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إليه، وإن كفر قبل الحنث أجزاه. قال رحمه الله على قياس هذا كل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحد السببين، مثل أن عجل كفارة الظهار بعد الظهار قبل العود، أو فدية الأذى بعد وجود العذر قبل الحلق، أو جزاء الصيد بعد جرح الصيد قبل الموت، أو كفارة القتل بعد الجرح قبل خروج الروح. ولا يجوز تعجيل كفارة الجماع على الفعل، لأن الصوم والإحرام ليس من أسباب وجوب الكفارة، بل هما يحرمان الجماع، ولا يحرم شيئا لا يكون سببا لوجوب ما يجب بارتكاب ذلك المحرم، بخلاف اليمين فإنها أحد سببي وجوب الكفارة، لا أنها تحرم الحنث الذي يتعلق به وجوب الكفارة كالنصاب مع الحول في الزكاة، سببا يتعلق بهما وجوب الزكاة. وكفارة اليمين يتخير فيها الرجل بين أن يطعم عشرة من المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عنها فيصوم 3 أيام. قال ابن عمر: إن وكد اليمين فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، وإن لم يؤكد فإطعام 10 مساكين، ثم إن اختار الطعام فعليه لكل مسكين مد من الطعام. وبه قال ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي. وإن اختار الكسوة فعليه لكل مسكين ثوب واحد من قميص أو سراويل أو مكنعة أو إزار يصلح لكبير أو صغير عند الشافعي. وقال مالك: ثوب واحد من قميص أو سراويل أو مكنعة.
واحدة يا عبد الله، مستعجل ليه يا عبد الله؟ واحدة. ثوب واحد،
نعم، ثوب واحد من قميص أو سراويل أو مكنعة أو إزار يصلح لكبير أو صغير عند الشافعي. وقال مالك: يجب عليه لكل مسكين ما تجوز صلاته فيه، فيكسو الرجال ثوبا ثوبا والنساء ثوبين درعا وخمارا. وقاله الشافعي في القديم: باب الاستثناء في اليمين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقال قد استثنى. قال الإمام: وقد روي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال أبو عيسى: ورواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا رواه سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السخط غير أيوب السختياني. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا يغني عنه شيئا ويقع الطلاق والعتاق. وقال أصحاب مالك: الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة، حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله واستثنى فاستثناؤه ساقط والحنث له لازم. واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر أو للعي أو للتنفس، فإن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى فلا يصح. وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس، روي ذلك عن طاووس والحسن. وقال قتادة: له أن يستثني ما لم يتكلم أو يقم. وقال أحمد: له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال ابن عباس: له الاستثناء بعد حين. وقال مجاهد: بعد السنين. وقال سعيد بن جبير: بعد النذر ولزوم وفائده إذا كان في طاعة. قال الله تعالى: يوفون بالنذر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم.
صدق بقطع عبد الله
من عن مالك فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقا بشيء.
صدق بقطع عبد الله كتقطيع اللبن الخاسر. فانقطع بالكلية. أبو عمر معنا؟
نعم سيدنا وصلت الحمد لله.
اقرأ. خلي عبد الله يقرأ. اقرأ.
قال به إليه قال باب النذر ولزم الوفاء به إذا كان في طاعة. قال الله تعالى يوفون بالنذر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم عن مالك. فيه دليل على أن من رفع يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقا بشيء، وأن من نظر معصية فلا يجوز له الوفاء به ولا يلزمه به الكفارة، إذ لو كانت فيه كفارة لأشبه أن يبين، وهو قول الأكثرين. باب كراهية النذر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله عن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرجين. وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال عن مسلم بن الحجاج عن قتيبة بن سعيد عن عبد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا حديث صحيح أخرجاه من رواية ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير هو النذر في الجملة، وإن كان في الوفاء به أجر وإن كان في الوفاء به أجر أجر إن كان طاعة. قال أبو سليم الخطبي معنى نهيه عن النذر إنما هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه. نعم سيدنا
ينفع أجر وأجر ينفع
به أحسن الله عليه أجر وأجر وتحذر التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ صار معصية. وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله. يقول فلا تنظروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم، وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء فإن إن الذي نظرتمه لازم لكم. هذا معنى الحديث ووجهه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية، ويؤكده قوله إنما يستخرج به من البخيل، فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله. وفي قوله إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له استدلال لمن قال إن النذر إنما يلزم إذا كان معلقا بشيء، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وإن قادم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أتصدق بكذا. وإليه ذهب بعض أهل العلم حتى قال بعض أهل اللغة النذر وعد على شرط، فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرا. وذهب الآخرون إلا أن النذر يلزم وإن لم يكن معلقا بشيء، وهو مذهب أبي حنيفة وأظهر قول الشافعي. ولو قال علي مشي إلى بيت الله الحرام ولم يقل نذرا فعليه المشي، أفتى به سعيد بن المسيب.
سعيد
باب
سعيد بن المسيب
باب من نذر قربة أفتى به سعيد بن المسيب قال باب من نذر قربة وغير قربة ترك ما لا قربة فيه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يقعد.
نعم إذا هو برجل
إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستطيع ظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه. هذا حديث صحيح وقد تضمن نذره نوعين من طاعة وغير طاعة. فالصوم طاعة أمره بالوفاء به والقيام في الشمس وترك الكلام ليس بطاعة لما فيه من إتعاب البدني. وقد وضع الله الأسرار والأغلال عن هذه الأمة. أما المشي إلى بيت الله فيلزم بالنذر لأنه من المقدور عليه وكان الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. قال الله تعالى يأتوك رجالا على كل ضامر وإن تجاوز إلى الحفاء فحينئذ ينقلب إلى النذر معصية لما فيه من الخروج إلى مشقة تتعب البدن ولا يجب الوفاء به. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدفي. قال أوفي بنذرك. قال أبو سليمان الخطبي ضرب الدفي ليس مما يعد من باب الطاعات التي يتعلق بها النذور. وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بظهر الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قادم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب. ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر. ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه جعل الكفر اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. باب من نذر شيئا فعجز عنه. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن ونيب قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى البيت. فقال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه ثم أمره فركبه. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن ابن عمر كلاهما عن مروان الفزاري وعن حميد عن ثابت عن أنس. وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اقطع عقبة بن عامر النذر أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقيل إنها لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتركب ولتهدي بدنه ويروى ولتهدي هديا. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن بوية الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كلب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا ياسر بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن أخوة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فذكر ذلك كعقبة إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قلت نذرها ترك الاختمار معصية لأن ستر الرأس واجب على المرأة فلم ينعقد فيها نذرها. وكذلك الحفاء ولو نذر الرجل أن يحج حافيا فلا يلزم الحفاء أيضا بدني ولو نذر أن يحج ماشيا يلزمه المشي إلا أن يعجز فيركب من حيث عجز ويلزمه المشي من دويرات أهله. وقيل في من الميقات وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى أن عليه دمشات وهو قول مالك وأظهر قول الشافعي وأصحهما. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس أنه أمره بالركوب مطلقا ولم يأمره بفديات. وحيث أمر فاستحباب كما روي ولتهدي بدنة ولا تجب البدنة لزوما. وقال علي رضي الله عنه عليه بدنه قوله ولتصم ثلاثة أيام أراد عند العجز عن الهدي. وقيل يتخير بين الهدي والصوم كما في جزاء الصيد إن شاء فهداه بمثله وإن شاء قوم المثل دراهم والدراهم طعاما وتصدق بالطعام وإن شاء صام عن كل مد يوما ولو حج راكبا لغير عجز. فقد قيل عليه القضاء ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ويركب بقدر ما مشى. وقيل وهو الأصح لا قضاء عليه فكما لو ركب للعجز. وقال إبراهيم محمد إذا عجز ركب ثم يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب. ولو نظر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يلزمه أن يأتيه ماشيا حاجا أو معتمرا كما لو صرح بالحج أو بالعمرة، وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقدا ووطئا وبعد التحليلين، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق. وكذلك لو نظر إتيان بيت الله الحرام فعليه الحج أو العمرة غير أنه لا يلزمه المشي. وكذلك لو نظر أن يأتي موضعا من الحرم آخر أنه لا يلزمه الحج والعمرة والعمرة إذا نظر المشي إليه وإتيانه إذا لم يصرح بواحد.
لا يلزمه الحج والعمرة إذا نظر.
نعم. أنه لا يلزم الحج والعمرة إذا نظر المشي إليه وفيه قول آخر أنه لا يلزم الحج والعمرة إذا نظر المشي إليه وإتيانه إذا لم يصرح بواحد منهما، بل إذا أتاه فحج أو اعتمر أو اعتكف في المسجد الحرام أو صلى في ركعتين خرج عن نذره. ولو نظر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نظر إتيان المسجد الحرام ثم إذا أتاه يعتكف فيه أو يصلي، أو إذا أتى مسجد سلم في قول آخر أنه لا يلزمه الإتيان كما لو نظر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه الإتيان، ولا خلاف فيه بخلاف المسجد الحرام لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج أو العمرة، والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. فعلى هذا لو نظر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في غيرها من المساجد، ولو نظر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن النذر. والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن قال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلي ها هنا ثم عاد عليه، فقال صلي ها هنا ثم عاد عليه، فقال شأنك إذن ولو نظر المشي إلى بيت الله أو إلى البيت ونوى مسجدا من هذه المساجد فهو كما لو صرح به، وإن لم ينوي فلا شيء عليه، ولو نظر أن يتصدق عليهم ولا يجوز وضعه في غير الفقر قرأ ذلك البلد عند الشافعي لما إني نظرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأسي بوانة عدة من الغنم، ولا عدة عدد
عدة
من الغنم، قال هل بها من الأوثان نظرت بما نظرت به لله،
هل بها من هذه الأوثان
وبوانة أسفل مكة دون
هل بها من
نعم؟
هذه الأوثان
هل بها من هذه الأوثان، قال لا، قال فأو بنذري بما نظرت به لله بما نظرت به
لله. إيه اللي فيها دي؟
هي امرأة؟ لا هي امرأة، مش لله
لا طبعا لله. لا.
بما قال فأوفي بما نظرت به الله
نظرت به لله.
لا ما عندي، هي عندنا الله لو ذي الجلال، ما فيش لا
عندكم فين
ايه هنا اسم
ها
طبعا معانا. قال فبما نظرت به لله وابوانة أسفل مكة دون يا لم يقال، وكان السائل كردم ابن سفيان الثقفي كردم
نعم.
وذهب إلى أنه يجوز أن يصدق على أهل غير ذلك المكان. وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلت امرأة عليها، فقال سعيد البدن من الإبل ومحل البدن إلى البيت العتيق إلا أن تكون سميت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سميت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشرا من الغنم. ثم جئت سالم بن عبد الله فسألته فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال فإن لم تجد بقرة فسبعا من الغنم. ثم جئت خارجة ابن زيد فقال مثل ما قال سالم ثم جئت عبد الله ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء. باب لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وأن قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحرها. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال معا أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال الإمام في بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل. وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وهو قول مالك والشافعي وذهب قوم إلى أن من نذر معصية لا يلزم كفارة يمين وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وروي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ولدي فقال لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. وروي عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال يهدي كبشا. وقال أصحاب الرأي لو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ولو نذر ذبح ولده عليه ذبح شاة. واتفقوا على أنه لو نذر ذبح والده أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة. واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أن أنبأنا قال أخبرنا أبو علي زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سالم قل قهستاني المعروف بأبي تراب قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال حدثنا أيوب بن عقبة وابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدث أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا حديث غريب. قال الإمام رحمه الله فأما إذا نذر مطلقا فقال لله علي نذر ولم يسمي شيئا فعليه كفارة اليمين. ولما روي عن عقبة بن عامر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة اليمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نذر نذرا أن لم يسميه فكفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارة يمين ومن نذر شيئا فلا يطيقه فكفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعا. باب نذر اللجاج والغضب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من قال مالي في رتاج الكعبة فإنما كفارته كفارة يمين. أصل الرتاج الباب ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب وإنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة فيضع منها حيث نواه وأراده. قال الإمام وإنما يلزم كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب كما روى عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب جعث الرحم ولا فيما لا تملك. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصم أو أصلي، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعضهم أن لا أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه، وهو قول عمر وعائشة، وبه قال الحسن وطاووس، وإليه ذهب الشافعي وفي أصح أقواله وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى، والمشهور من قول أصحاب الرأي، وبه قال مالك: ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله فاختلف أهل العلم فيه. فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين، وقال الشعبي والحكم حماد لا شيء عليه، وقال مالك يخرج ثلث ماله، وقال أصحاب الرأي ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها. واحتج مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. فقال شعبة: سألت الحكم حمادا عن رجل قال: إن فارقت غريمي فمالي عليه من المساكين فمالي فمالي عليه من في المساكين صدقة. قال: ليس بشيء. وقال الحسن: يكفر عن يمينه. باب قضاء النذر عن الميت. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال الإمام رحمه الله: في دليل على أن من مات عليه زكاة أو كفارة أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، سواء أوصى به أو لم يوصي به. وبه قال عطاء وطاووس، وهو قول الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوصي بها. وقال مالك: لا تقضى ما لم يوصي، وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا. وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي، فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. كتاب الإمارة والقضاء.
نعم سيدنا،
نكتفي بهذا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.